بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ذكر مرتبة الفقه. يقول: واعلم أن لبعض العلوم تقدما على بعض، إما لتقدم موضوعه أو لتقدم غايته أو لاشتماله على مبادئ العلوم المتأخرة أو لغير ذلك من الأمور التي ليس هذا موضع ذكرها. يقول أن بعض العلوم متقدمة على بعض، يعني متقدمة يعني هي أولى، هي تتعلم في الدرجة الأولى قبل أن يتعلم غيرها، وإن كانت العلوم المتأخرة أهم وأولى بالتعلم، لكن تتعلم علوم قبلها فهي متأخرة، في أنه أول يتعلم هذا العلم ثم يتعلم الذي من بعده، فالعلم الأول متقدم على العلم الثاني. متقدم لماذا؟ إما لتقدم الموضوع، فمثلا بالنسبة إلى علم الكلام متقدم على علم الفقه. لماذا؟ لأن موضوع علم الكلام يبحث في المبدأ والمعاد، يبحث في المبدأ والمعاد، وأما بالنسبة إلى علم الفقه فإنه يبحث في أفعال المكلفين، موضوعه هو أفعال المكلفين. فبالنسبة إلى هذا الموضوع أهم من هذا الموضوع، موضوع علم الكلام أهم من موضوع علم الفقه، فلذلك صار علم الكلام مقدم على علم الفقه باعتبار تقدم الموضوع وأهمية موضوع هذا على موضوع ذاك. أو لتقدم غايته، طبعا بالنسبة إلى الغاية من علم الكلام هو معرفة أصول الدين، والغاية من علم الفقه هو معرفة التكاليف، ومعرفة أصول الدين أهم من معرفة التكاليف، فلذلك كان علم الكلام متقدم على علم الفقه باعتبار تقدم الموضوع وباعتبار تقدم الغاية أيضا. أو لاشتماله على مبادئ العلوم المتأخرة، يتقدم على علم النحو. مثلا نأتي إلى بعض العلوم متقدمة على العلوم الأخرى، مثلا كمثال مثلا علم المنطق، علم المنطق متقدم على علوم أخرى، مثلا على علم الأصول أو على علم مثلا الرياضيات، لأن العلوم الأخرى مشتملة أو هو نفسه فيه مبادئ العلوم المتأخرة، وسيأتي بيان معنى المبادئ، يعني الأمور التي يرتكز عليها العلم المتأخر. فمثلا الآن الرياضيات فيه أمور في المنطق، فبالنسبة إلى الأول لابد أن نتعلم المنطق ثم نتعلم الرياضيات. مثلا نأتي إلى علم الكلام وعلم المنطق، ما هو المتقدم على الآخر بهذا اللحاظ؟ المنطق، لأن علم الكلام مشتمل على أمور منطقية، مبادئ منطقية. فلما كان هو علم المنطق يشتمل على مبادئ العلوم المتأخرة، على أساسيات في علم الأصول، أصول الدين، فلا بد أن نتعلم أولا علم المنطق ثم نتعلم أصول الدين، لأن لما نأتي إلى أصول الدين جئنا إليه وعندنا أساسيات أصول الدين، وهو بعض القواعد المنطقية التي تتعلق مثلا بالقياس أو بالبرهان مثلا، تفجين شلون؟ أو لاشتماله، اشتمال مثل علم المنطق على مبادئ العلوم المتأخرة، على أساسيات في العلوم المتأخرة التي هي مثل علم الكلام، أو لغير ذلك من الأمور التي ليس هذا موضع ذكرها. مثلا بالنسبة إلى علم النحو مقدم على غيره، لأنه كان متعارفا منذ زمان طويل، يعني منذ زمن الجاهلية هو متعارف هذا العلم، فلذلك لسبق وجوده فيكون مقدم على العلوم التي جاءت بعد ذلك. يقول: ومرتبة هذا العلم وهو الفقه متأخر عن غيره، متأخر عن غيره من العلوم بالاعتبار الثالث، الاعتبار الثالث أنه يشتمل على مبادئ، عفوا، بالنسبة هو غيره يشتمل على مبادئ نحتاج إليها في علم الفقه، غيره يشتمل على مبادئ وقواعد نحتاج إليها في علم الفقه، مثل الأصول، الأصول فيه مبادئ، أصول الفقه فيه مبادئ نحتاج إليها في علم الفقه، فلذلك كان علم أصول الفقه متقدم على الفقه. مثلا بالنسبة إلى علم أصول الدين متقدم على الفقه، لأنه مشتمل على مبادئ وأمور هذه نحتاج إليها بعد ذلك في علم الفقه، مثل أنه بيان، لأن علم الفقه هو معرفة التكاليف، لا بد أن نعرف من هو المكلف ومن هو المكلف وهكذا. نعم، حجية فعل الرسول هذا طبعا يتعلق بأصول الفقه. إيه الآن مثلا يحتاج إلى علم أصول الفقه، فمثل الآن لما نأتي إلى الخبر الواحد ونريد أن نستدل بالخبر الواحد، لابد أنه نكون دارسين في أصول الفقه أن خبر الواحد حجة، أن فعل الرسول صلى الله عليه وآله حجة وهكذا. فهناك مبادئ في أصول الفقه نحتاج إليها في علم الفقه، فلذلك كان غيره مقدم عليه لافتقاره إلى سائر العلوم، فهو يحتاج إلى النحو، لأن عندنا روايات نريد أن ننظر إليها، وهذه الروايات طبعا واردة باللغة العربية، نحتاج إلى علم متن اللغة، إلى علم البلاغة، بعض الأحيان إلى علم الصرف، نحتاج إلى المنطق، نحتاج إلى أصول الدين، إلى أصول الفقه وهكذا. واستغنائها عنه سائر العلوم، النحو مستغني عن الفقه، أصول الدين مستغني عن الفقه، أصول الفقه مستغني عن الفقه وهكذا، فهو متأخر عنها. الآن يبدأ يفصل كيف أنه متأخر عن سائر العلوم. أما تأخره عن علم الكلام فلأنه يبحث في هذا العلم في علم الفقه عن كيفية التكليف، عن التكليف يعني نحن مكلفين بأي شيء، بصلاة مثلا، ما هي هذه الصلاة، ما هي أجزاؤها، ما هي شرائطها، وذلك يعني كوننا مكلفون مسبوق، أو نعرف كيفية التكليف، هذا مسبوق بالبحث، لابد أن نبحث عن نفس التكليف، هل نحن مكلفون أم لا، والمكلف ومن هو الذي كلفنا، وهذا طبعا يبحث عنه في علم الكلام. وأما تأخره يعني تأخر الفقه عن علم أصول الفقه فظاهر، لأن هذا العلم يعني لأن علم الفقه ليس ضروريا، ليس بديهيا، فنحتاج إلى الاستنباط، إلى الاستدلال على الفتاوى الفقهية، بل هو محتاج إلى الاستدلال. وعلم أصول الفقه متضمن لبيان كيفية الاستدلال، فإذا لابد أن نعرف أول أصول الفقه، نعرف كيفية الاستدلال، ثم نأتي في الفقه حتى نستدل. ومن هذا يظهر وجه تأخره عن علم المنطق أيضا، لكون علم المنطق متكفلا لبيان صحة الطرق. الآن الطريق البرهاني هل هذا صحيح أو ليس بصحيح، هل فيه مغالطة، هل الوسط الحد الأوسط متكرر أم لا، فهذا يبينه علم المنطق من أجل كيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال نحتاج إليها بعد ذلك في علم الفقه. وأما تأخره عن علم اللغة، علم اللغة يعني متن اللغة والنحو والتصريف، فلأن من مبادئ هذا العلم الكتاب والسنة، واحتياج العلم بهما، احتياج العلم بالكتاب والسنة يحتاج إلى هذه العلوم الثلاثة، احتياجها إلى هذه العلوم الثلاثة ظاهر، فإن الكتاب باللغة العربية والسنة، فلا بد من معرفة متن اللغة، وكذلك نحتاج إلى معرفة النحو والتصريف. فهذه هي العلوم التي يجب تقدم معرفتها عليه، فلذلك تقدم بعض العلوم مو تقدم بعض العلوم يعني في الأشرفية أن هذا العلم أشرف، قلنا أن أشرف العلوم هو علم الكلام ومن بعده علم الفقه، لكن بعض العلوم متقدمة في المعرفة على علم الفقه، حتى يتحقق معرفة علم الفقه لابد أن نعرف اللغة والتصريف والنحو والمنطق وأصول الفقه والكلام. ولبيان مقدار الحاجة منها محل آخر. الآن بالنسبة إلى مثلا النحو، ما هو مقدار الحاجة منه؟ هل كل مطالب النحو لا بد أن نعلم بها، أم بعض الأمور في النحو، كذلك في أصول الفقه، وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى، هذه سيتحدث فيها في صفحة 383. فصل. في موضوع علم الفقه قال: ولا بد لكل علم أن يكون باحثا عن أمور لاحقة لغيرها، وتسمى تلك الأمور مسائله، وذلك الغير موضوعه. يقول أنه بالنسبة إلى عندنا مسائل لا بد أن نبحث عنها، مثل الآن علم النحو فيه مسائل وفيه موضوع، طبعا لابد أن تكون هذه المسائل لاحقة لغيرها تأتي بعد ذلك. أولا عندنا الموضوع وهو الكلمة والكلام، يكون موجود الكلمة والكلام، هذا موضوع، موضوع علم النحو. ثم تأتي بعد ذلك المسائل التي نريدها ونحتاج إليها، مثل مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، مثلا المبتدأ مرفوع، كذا كذا. هذه جميع هذه الأمور التي هي نحتاج إليها ونستفيد منها في علم النحو، هذه مسائل علم النحو. فلذلك يقول ولا بد لكل علم أن يكون باحثا عن أمور، باحث عن نبحث عن أن هل الفاعل مرفوع أم لا، هذه الأمور لاحقة لغيرها. بعد ذلك جاءت أول موجود الكلمة وموجود الكلام، ثم نبحث في الكلمة والكلام عن أن الفاعل مرفوع أم لا، وتسمى تلك الأمور التي نبحث عنها مسائل العلم. وذلك الغير، ذلك الغير الذي يكون متقدم على المسائل يسمى موضوع العلم، ولا بد له، يعني لا بد للعلم من مقدمات. يتوقف الاستدلال عليها، يعني عندنا مقدمات، مثلا عندنا في علم النحو، نمثل بعلم النحو باعتبار أنه حصل تطبيق له كثير. بالنسبة إلى علم النحو نحتاج إلى مقدمات، إلى أشعار، إلى آيات. هذه الآيات والأشعار والكلام العربي والأمثال يتوقف الاستدلال عليها. بهذه الأشعار نعرف أن الفاعل مرفوع، أن المفعول منصوب، أن المضاف إليه مجرور، وهكذا. فمثلا الآن نريد أن نعرف هل يمكن الإضمار قبل الذكر أم لا، نحتاج إلى بعض الأشعار التي نستدل بها على أن الإضمار قبل الذكر ممكن. فهذه مثل مثلا جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر بسوء فعل كما يجزى سنمار مثلا. فنقول هذا البيت من الشعر توقف الاستدلال على أنه يجوز الإضمار قبل الذكر، توقف الاستدلال عليه. فالأشياء التي يعني نحتاج إلى أشياء لابد من مقدمات يتوقف الاستدلال عليها، وهذه تسمى المبادئ التصديقية، يعني المبادئ، الأمور التي بها يحصل عندنا تصديق بالحكم بالمسألة. الآن مثلا نأتي إلى علم الفقه، ما هي المقدمات أو المبادئ التصديقية؟ الآيات، لابد من وجود آيات قرآنية، أحاديث نبوية ومعصومية، هذه يتوقف الاستدلال عليها، مو صحيح؟ يعني بدون هذه الآية كيف أعرف أنه الصلاة واجبة؟ مثلا أقيم الصلاة، بدون هذه الآية لا أعرف أن الصلاة واجبة. فإذا هذه الآية من المبادئ التصديقية، يعني بها أتوصل إلى معرفة المسألة، إلى معرفة مسألة مثلا أن الصلاة واجبة، التي هي مسائل علم من مسائل علم الفقه. فجهنا شلون؟ فالأمور التي نستدل بها للوصول إلى المسائل، مسائل العلم، تسمى مبادئ تصديقية. ومن تصورات، لا بد من تصورات الموضوع. نتصور موضوع علم الكلام، علم النحو مثلا، وهو الكلمة والكلام، وأجزاء الموضوع. بالنسبة إلى الكلام، هذا الموضوع، مصحيح؟ علم النحو موضوعه الكلمة والكلام، الكلمة بعد ما لها أجزاء، الكلام له أجزاء وهو المسند والمسند إليه وجزئياته، جزئيات الكلام يعني جزئيات الكلمة الفاعل، يعني فرد من أفراد الكلمة الفاعل، المفعول، المبتدأ، المستثنى، وهكذا. أيضا جزئيات الكلام، المبتدأ والخبر مثلا، هذا من جزئيات الكلام، من مصادق الكلام. ويسمى مجموع ذلك بالمبادئ، يعني لابد أعرف الفاعل، أتصور معنى الفاعل، أتصور معنى المفعول، أتصور معنى المبتدأ، أتصور معنى المستثنى، أتصور معنى المفعول المطلق، وهكذا حتى بعد ذلك يأتي الحكم. تصورت معنى الفعل وتصورت معنى الفعل الفاعل، فأقول بعد ذلك الفاعل مرفوع، جاء الحكم. طبعا الحكم لابد أتصور الشيء ثم أحكم عليه. الفعل المضارع مرفوع معرب، هذا حكم عليه، لكن أول أتصور وأفهم ما هو المراد بالفعل المضارع، الفعل الماضي مبني، وهكذا. متوجهين؟ هذا من مصادق إيش أو من جزئيات الكلمة التي هي موضوع علم النحو، ويسمى ذلك بالمبادئ، يعني المبادئ التصورية. يعني في أشياء اصطلاحات لا بد من معرفتها في ذلك العلم. يعني الآن في علم الفقه لا بد أعرف الوجوب، وش معنى الوجوب، وش معنى الإباحة، وش معنى الحرمة، وش معنى الكراهة، وش معنى الاستحباب، صحيح؟ حتى وش معنى الصحة، أن هذا شيء صحيح، وش معنى البطلان، أن هذا شيء باطل، إيش معنى الصلاة، إيش معنى الزكاة، إيش معنى الحج، حتى بعد ذلك أستفيد من معرفة هذه الأشياء، هذه مبادئ تصوري، أتصور معانيها. بعد ذلك يأتي عندنا المبادئ التصديقية، نبحث في كتاب الله العزيز لنجد، حتى نحصل على المسألة من مسائل علم الفقه، نقول الصلاة واجبة، أنا فاهم وش معنى الصلاة وفاهم وش معنى الوجوب، تحقق عندي الحكم بسبب وجود الآية المباركة. ولما كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة، لأن البحث عن التكليف، والتكليف لابد أن يكون مثلا تكليف إلزامي أو غير إلزامي، فلابد من معرفة الأحكام الخمسة، يعني الوجوب والندب عن الاستحباب والإباحة يعني الجواز والكراهة والحرمة، هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية. أو الأحكام الوضعية، نعرف الصحة والفساد والبطلان، نعرف هذه الأشياء من حيث كونها عوارض لأفعال المكلفين، يعني أنه باعتبار أن فعل المكلف هو موضوع علم الفقه، فيعرض عليه الوجوب، بعض الأفعال يعرض عليها أن تكون واجبة، بعض الأفعال تعرض عليها الحرمة، وهكذا. فلا جرم كان موضوعه موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخير، يعني من الاقتضاء أن هذا الفعل يقتضي الوجوب، لأن هذا الفعل فيه مصلحة ملزمة فصار واجبا، وذاك الفعل يقتضي الحرمة لأن صار فيه مفسدة ملزمة فاقتضت هذه المفسدة الملزمة تحريم، وهذا الفعل لا ليس فيه مصلحة ملزمة، فيه نوع مصلحة لكن ليست ملزمة يجوز تركها، فلذلك هذا إيش صار فيه تخيير، أنت مخير بين الفعل والترك، يعني لكن الفعل أرجح وهو الاستحباب. أو بعض الأفعال لا فيه مفسدة لكن غير ملزمة، فصار فيها إيش؟ تخيير، لكن الترك أولى. أو بعض الأحيان تتساوى المفسدة والمصلحة، يعني لا اقتضاء لهذا ولا لذاك، فيصير تخيير مطلق. ومبادئ، فهمنا موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين. مبادئ علم الفقه، قال ما يتوقف عليه من المقدمات، يعني المبادئ التصديقية التي يتوقف علم الفقه عليها للحصول على مسائل علم الفقه من الكتاب، كالكتاب والسنة والإجماع. والمبادئ التصورية، ولا بد من معرفة ما يتوقف عليه من التصورات كمعرفة الموضوع. نبحث عن ماذا؟ نحن نبحث في أي شيء؟ في أفعال المكلفين، هذا موضوع علم الفقه. وأجزائه، أجزاء الأفعال وجزئياته. أجزاء الأفعال مثل إيش؟ جزء الفعل، عندنا الصلاة جزءها ركوع، نبحث في الركوع نعرف وش معنى الركوع، جزء الفعل. وطبعا عندنا الجزئيات، جزئيات الأفعال، الصلاة هذا ينطبق عليها أنه فعل للمكلف، الزكاة، الحج، هذا الفعل الذي هو الزكاة فعل للمكلف، الصلاة فعل للمكلف. ما هي أجزاء هذا الجزئي؟ أجزاء الصلاة، الركوع، السجود، القراءة، تسليم إلى غير ذلك. ومسائله، مسائل علم الفقه هي المطالب الجزئية المستدل عليها فيه، المطالب الجزئية يعني الأمور التي نحن نطلبها، لكن مو أمر كلي وإنما شيء جزئي. أن الصلاة واجبة، هذا الفعل واجب وذاك الفعل محرم، فجين يعني نحن لا نطلب أمور كلية، قواعد كلية، وإنما ما نطلب إيش؟ أفعال جزئية. هذا الفعل المعين وهو الصلاة واجب أو غير واجب، لا نطلب أمور كلية يعني قواعد في علم الفقه، لا، نطلب أشياء جزئية. هذا الجزئي، هذا الفعل بعينه وهو الصلاة واجب أو غير واجب. فالمسائل هي المطالب الجزئية المستدل عليها، يعني ليست قواعد كلية وإنما أمور جزئية. المقصد الثاني في تحقيق مهمات المباحث الأصولية، يعني الأمور، القواعد، علم أصول الفقه التي هي الأساس لبناء الأحكام الشرعية، فلذلك سميت أصول، والأصل هو ما يبتني عليه غيره، فأصول الفقه يعني ما يبتني عليها الفقه، فهي الأساس لبناء الأحكام الشرعية، يعني للوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. وفيه مطالب، المطلب الأول هو مبحث الألفاظ. قال في نبذة من مباحث الألفاظ، تقسيم: اللفظ والمعنى إن اتحدا، يعني إذا كان لفظ واحد ويدل على معنى واحد، مثل رجل، اللفظ هو را وجيم ولام، والمعنى واحد هو هذا الإنسان، فإذا اتحد اللفظ، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا معنى اتحد. فهنا نأتي، إما أن تصور المعنى، تصور معنى رجل يمنع من وقوع الشركة أو تصور معنى هذا الشيء. يعني نمثل بمثالين: زيد ورجل. زيد لفظ واحد والمعنى واحد، مو صحيح؟ ورجل، نعم كيف؟ نعم. فنأتي إلى هذا الشيء الذي هو لفظ واحد ومعنى واحد، إما أنه تقع فيه الشركة، يعني ينطبق على أفراد كثيرين، مثل رجل ينطبق على هذا الإنسان وهذا وهذا وهذا، فهذا يسمى كلي، أو لا ينطبق، يعني لا تقع فيه الشركة بل ينطبق على فرد واحد مثل زيد، فهذا يسمى جزئي. اللفظ والمعنى إن اتحدا بمعنى لفظ واحد ويدل على معنى واحد، فإما أن يمنع النفس تصور المعنى، معنى زيد يمنع من وقوع الشركة فيه، أو يعني معنى زيد معنى هذه اللفظة هو هذا الإنسان، فهذا الإنسان واحد ليس بمشترك وهو الجزئي، أو لا يمنع، مثل كلمة رجل، معنى كلمة رجل لا يمنع من أن يشترك في هذا المعنى هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، فهو كلي. ثم الكلي، إما أن يتساوى معناه في جميع موارده، مثل كلمة رجل، رجل يتساوى معناه معنى الرجولة، معنى كلمة رجل تتساوى في جميع الموارد، يعني في جميع المصادر، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، لا نقول أن رجولة هذا أقوى من رجولة هذا، الرجولة هي الذكورة، والذكورة موجودة هنا وهنا وهنا بالتساوي، فهذا يسمى المتواطئ. أو يتفاوت، يتفاوت المعنى، مثل البياض، نقول هذا أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض، لكن بياض هذا أشد من بياض هذا، وبياض هذا أشد من بياض هذا، وهكذا، فهذا يسمى المشكك. وإن تكثر، تكثر اللفظ وتكثر المعنى، ألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة، فالألفاظ متباينة، نفس الألفاظ. الآن لما نأتي إلى زيد ورجل وطائر، هذه ألفاظ، فهذا اللفظ يباين هذا اللفظ، مو صحيح؟ الألفاظ دائما متباينة، سواء كانت المعاني متصلة كالذات والصفة، سيف وصارم مثلا، رجل وشجاع، فإنه رجل ذات وشجاع صفة، لكن هذا اللفظ يباين هذا اللفظ، مع أن المعاني متصلة لأن هذه ذات وهذه صفة، أو منفصلة، المعاني منفصلة، مثل مثلا أسود وأبيض، أسود يباين لفظ أسود يباين الأبيض، وهذا المعنى أيضا منفصل عن ذاك كالضدين، يعني الشيئين المتخالفين سواء كان ضدين أو نقيضين أو غير ذلك، فأيضا الألفاظ متباينة. وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى، الألفاظ متكثرة، مثل أسد، ليث، هزبر، غضنفر، هذه ألفاظ متكثرة لكن المعنى واحد وهو هذا السبع الأسد، فهي مترادفة، تسمى مترادفة. وإن تكثرت المعاني واتحد اللفظ، اللفظ واحد مثل عين، لكن المعنى تارة عين، يعني العين الباصرة، تارة العين النابعة للماء، تارة العين الجاسوس، تارة العين الذهب، تارة العين الفضة، لكن اللفظ واحد، المعاني متعددة من وضع واحد، يعني هنا من وضع واحد، لا أنه يعني بلحاظ واحد بهذا المعنى، لا أنه واحد، يعني اللفظ واحد لكن تارة يكون بوضع حقيقي وتارة يكون بوضع مجازي، وضع لهذا اللفظ وضع لهذا أو هذا اللفظ وضع لهذا المعنى حقيقة واللفظ وضع لهذا المعنى مجازا، لا يعني بأكثر من وضع بوضع واحد بالوضع الحقيقي، فهو المشترك، فهو المشترك. فنقول مثلا عندنا عين مشترك لفظي، لأنه يدل على معاني كثيرة كلها اشتركت في لفظ واحد فيسمى مشترك، وإن اختص الوضع بأحدها. هناك من وضع واحد يعني وضعت لهذا، وضعت عين للنابعة، وضعت عين للباصرة، لكن لا، إذا كان لا الوضع فقط لواحد ثم استعمل في الباقي، فما إذن ما وضعت في ذاك، ما صارت بوضع واحد أنها وضعت لهذا ووضعت لهذا، بل وضعت لهذا واستعملت في ذاك من غير حقيقي واحد، نعم، من غير أن يغلب فيه، يعني وضع لكلمة أسد وضعت للسبع واستعملت في الرجل الشجاع لكن ما غلبت في الرجل الشجاع، فهو حقيقة، الذي وضع له حقيقة والذي استعمل فيه مجاز، وإن غلب يعني هي وضعت لهذا لكن غلبت في الثاني. ننظر هل استعمال هذه الكلمة في المعنى الثاني لمناسبة أو لغير مناسبة. إن كان لغير مناسبة مثل الآن جعفر وضعت في أساس اللغة للنهر الصغير ثم استعملت في الإنسان، ما هي المناسبة بين المعنى الأصلي وهو النهر والإنسان؟ في مناسبة؟ ما في مناسبة. فإذا نقول لكن غلب في الثاني، صار يستعمل جعفر في الاسم كثير، فنقول إذا هذا مرتجل لأنه وضع في معنى وغلب في المعنى الثاني بدون مناسبة. فوضع جعفر، جعل إطلاق جعفر على الإنسان هذا مرتجل، نقول هذا اسم مرتجل، كأنما ارتجلنا بدون مناسبة وضعنا للإنسان. أما إذا كان لا لمناسبة استعمل في معنى ثاني وغلب فيه لمناسبة فهو المنقول، يسمى المنقول، تارة يكون في اللغة وتارة في الشرع وتعرف العرف. في اللغة مثلا كلمة الدابة، الدابة هو ما يدب على الأرض، سواء كان فرس، سواء كان مثلا حشرة، إنسان، نملة مثلا، يسمى دابة، لكنه صار يستعمل في الفرس، نقول جاء فلان على دابته وغلب استعمال الدابة للفرس، لكن في مناسبة بين الفرس والمعنى الأصلي، لأن الفرس تدب على الأرض أيضا، غاية الأمر الآن خصصت بالفرس، في مناسبة، فهذا منقول لغوي أو منقول شرعي. الشرع مثل لفظ الصلاة وضع للدعاء لكنه استعمله الشرع في الأركان المخصوصة وغلب فيها، وهناك مناسبة لأن هذه الأركان المخصوصة تشتمل على دعاء. أو العرفي، العرفي يعني العرف نقله، مثلا كلمة الفاعل، كلمة الفاعل في أصل اللغة يعني من يفعل، كل من يفعل يسمى فاعل، مو صحيح؟ لكن في عرف المناطق غلب عندهم على إيش؟ على الفاعل المخصوص وإن لم يفعل. الآن لما تقول ما ضرب زيد عمرا، ما فعل شيء، نعم، كل ما أسند إليه فعل على أنه صادر من، نعم، على أنه صادر من أو واقع من أو متلبس به بالصفات المعروفة فهو فاعل عند عرف النحاة. فنقل من المعنى الأصلي إلى معنى آخر وغلب في هذا العرف، والاصطلاحات كلها منقولة عرفية. إن شاء الله واضح؟ نعم، أحسن. في عرف عند مثلا عرف الفقهاء، عرف المناطق، عرف النحاة، عرف الفلاسفة وهكذا، فيسمى هذا منقول شرعي، طبعا هو عرفي، يعني منقول مثلا منطقي، يعني في عرف المناطق وهكذا. أما بالنسبة إلى الفصل الأصل الآتي في الحقيقة الشرعية إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.